هذه الذنوب الثلاث إن شاء الله بمغفرة الله. وأظن أن من جاهد نفسه إلى تلك الليلة فمضى فأصبح بالليلة واليوم الذي بعده يحس بأثر هذا، يحس براحة القلب، لأن من آثار المغفرة راحة القلب ولذة وبهجة وسرور. ألم ترى للحاج عند منصرفه من يوسف من عرف، والذي جاء في فضل ذلك أن الله يغفر لهم ولو كان عليهم من الذنوب مثل رمال عالج، غفرها الله. كيف يبيت ليلة النحر يستلقي على ظهره يستعد للنوم ابتداء بسنة النبي ليرمي غدر الجمرات وليطوف الإفاضة وليذبح نسكه وليحلق رأسه ويتم حجه، إنه يحس بلذة عظيمة وسرور في قلبه من آثار لعله مغفرة الذنوب الذي حصل له من حضور عرفة شهودية. فالمظلوم لمن جاهد نفسه بترك الشحنة والبدع والاختراع به دين رب الأرض والسماء والشرك، وبلغ تلك الليلة سالما من هذا، المظلوم أنه يكون بعد ذلك إن لم يقارف إثم ويعاود الشرك ويعاود البغضاء قلبه مستريح، فينال لذة عظيمة تعينه على البقاء ثابتا على دين رب العالمين والسماء. فإنه ما يتقاصر به الخطى إلى العمل في مسالك الصالحين المتقين إلا الذنب، فإنه يثبت العبد عن الإقبال على الله تارة بتنجيس الشيطان له فيقول له أدمت هذا ما يغفر الله لك، فيتقاعس بالضعف إيمانه ويطيع الشيطان فلا يتوب، أو يقول تب لكن ليس الآن أمامك وقت طويل، أو يضعف إيمانه بالمعصية فلا يقوى على مقاومة الهوى ولذة الدنيا العارمة مع كونها فانية. فالذنب يا عباد الله يذهب والطاعة تذهب، لكن الذنب يذهب عمله وتبقى حسرته، والطاعة تذهب يعني إصلاح القلب يأخذ منك ربما ساعة، وأن تجاهد نفسك في إصلاح كما فعل البعض، يعني أول ما انتهى من صلاة الجمعة أراد أن يدخل في الحديث فجاني يقول بيني وبين أخي شيء أكلمه فلا يرد علي، شوف تفاعل بعض الناس وأراد أن يصلح ما بينه وبين إخوانه ليصل بك الليلة سليم، فقال أنا أكلم أخي ما يرد علي ابن العم، فما علي؟ قلت له ما دام أنك تريد أن تصالح وتتصل عليه وترسل له بعذرك ولا يستجيب فالإثم عليه هو، وقد جاء في مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الرجل على الرجل فلم يرد عليه ردت عليه الملائكة، المسألة الأولى حينئذ التي بعد هذه أو الثانية بعد المقدمة مشك حتى نجاهد أنفسنا بتركه قبل إيش بلوغ تلك الليلة. الشرك هو المساواة، الشرك هو المساواة تعريفا عند علماء الشريعة، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويدل على هذا التعريف ما الذي يدل على التعريف؟ قوله تعالى في المشركين يوم القيامة يوم لم يتحسروا تالله، قال لك إنسان ما قد تعريف الشرك هكذا مساواة غير الله بالله، ماذا تقول له؟ قال الله تعالى في حق المشركين يوم القيامة يندمون على أنهم ذبحوا لغير الله، نذروا لغير الله، اعتقدوا أن النبي يعلم الغيب، ساووا الله بالله في الأفعال والأقوال الذات والصفات والعبادة، نعوذ بالله، تالله ندما. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. نعم وقودها. فهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها تكون في النار لا يستفيد منها شيء. ألا تعز إلا من سبقت له منهم من الله الحسنى وكان من أهل التقوى كعيسى بن مريم يعبد لكن ليس في النار. لأن المشركين شغبوا على النبي والصحابة قال أنتم تقولون إنكم تعبدون من دون الله في القرآن تقولون هذا حصر جهنم إذا عيسى في جهنم لأن نحن نعبد في جهنم والنصارى ترى يعبدون عيسى ونحن نعبد الأصنام صحيح لكن النصارى يعبدون عيسى إذا عيسى في النار. فأنزل الله رد عليه يعني وأن بأن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة كعيسى بن مريم ما يسمع حسيسة النار الجنة. إينا رد الله عليه هذا التلبيس. فيقول المشركون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك أقسام. يقول العلماء فمن نجا منها نعم ولا شك حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والله الواحد يستحي منا يا عباد الله يتمثل أمام الله بحساب. فإذا عرف طريقة ينجو منها حساب الله أو عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا وهو العظيم الرحمن الرحيم فليفعل وليسابق لهذه الطريقة فليفعل وليسابق إلى هذه الطريقة ومن ذلك أن يحقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب. سنذكر كيف. فهين عليك أن الله يمتلك بين يديه والعبد يتذكر قدراتك في الدنيا يوم كذا وكذا اخترت وقد علمت في خطبة الجمعة يعني أو كذا نغير الحرام علمتك سواء كان في عصر النبي فسمع من النبي مباشرة أو بلغ عن النبي من العلماء أو حتى الخطباء حتى لو كان الخطيب صاحب بدعة فرق ومأمور أن يجتنب لكن سمع حقي واثق كما قال النبي صدق فهو كذوب وليس دعوة بجوز عن البدعة لكن أقول المهم أن يغلب أمامك أن هذا حق هيجر أن تتبع من خطبة جمعة من رسالة واتساب أرسل فيها واحد من أصحابك فيها دليل شرعي انتهى علم بلغك بصرك سمعك نعم حتى العميان هذا العلم باللمس يقوم عليه محجبة عندهم لغة يقرؤونها أول ما يقرأ ويقع في قلب هذا حق قامت عليه الحجة باللمس إيه نعم كما يعرف الساعة لا يقوم أن هذا وقت حق خلاص. كذلك صاروا يقرؤون ليش كتب أحيانا بهذه اللغة فإذا مس الأحرف المنقطة ومؤمن انه حق قامت عليه حجة فحينئذ يسأل عن هذا يوم القيامة لا تقوم لا تمضي لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل أربع عن علمه ماذا عمل به سواء سمع في خطبة الجمعة سمع في الراديو ويمشي أحيانا الرب رحيم بعبده يكون العبد يفعل معصية تشتبه عليه مثل يعرف يتصل بعالم ما يرد عليه ينظر في المسجد ما يعرف عالم مسجد كل عوام بينما هو ماشي في طريق العمل يقذف في قلبه ليش ما تسمع لذاع اليوم يفتح وإذا بشيء يقرأ كلام أهل العلم في نفسه المسجد يريد فتقوم عن الحجة دي. والله له حكمته في إيصال العلم عبده بأي طريقة بالرادي بإنسان أرسلك رسالة من طريق الرسالة النصية هذه بالجوال أرسلك إياها كذا نعم صاح أمامك يعلم ولده فسمعت أن هذا علم بأي طريقة يوصل لك إياه المهم أنه بلغك ويسألك عنه يوم القيامة سبحانه ولا تزول قدمك حتى يسألك. المهم من ذا الذي يحب أن يتمثل أمام الله ويذكر قدراته كنت في حجرة واحدة وكنت تنظر إلى ما حرمت عليك وفعلت كذا وفعلت كذا إن والله موقف يستحيل. قل أحسن لك أن تفعل من الطرق التي بينها الرسول لك إياها تجتنب محاسبة الله لك، وإن كان أخذ لك الجنة، لكن المقام ليس ذلك. أنك عصيت، يقول عصيتني بكذا وكذا وكذا، فحينئذ حقق التوحيد، تدخل الجنة بغير حساب، تحقيق التوحيد كما سيأتي ذكره. 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000 من هم؟ لا يكتبون. ما يشتري مرضه؟ يقول نكويت، يقول لا، يحتسب أن يكون 70,000، يتحمل المرض 10 سنين لن يموت، ما يكتبون، يريد من 70,000. طيب، يقول تقول له الزوجة ترى كان عندك عيب، ما عاد صرت تذكر مثل الأول، خل لو يشوف لك راقي يرقيك، فيصبر على النسيان، يقول ما أخلي واحد، ما أقول واحد ارقي حتى لا أخرج من 70,000، لا يستركون. يحسب له موقف في شارع، يقول هذا نحس ما عاد عود، لا ما يقول، ما يتشاءم ولا يتطيرون، ويتوكل على الله، إذا أقبل على امتحانات أو أقبل على صناعة شيء، توكل على الله في أموره كلها. فإذا جاء يوم القيامة أدخله الجنة والحساب. لا إله إلا الله. هذا تحقيق التوحيد وتنقيته من الذنوب والمعاصي والشرك والكيد، طلب الكيد أو الكيد. أما إذا دخل أخذ دواء ما يخرج من 70,000، لأنه قد يسترقون. أما إذا داوى بدواء ما يدخل في الرقية، الرقية يتعلق الناس بها، ومثل الدواء إذا أخذ دواء لا يخرج من 70,000. نعم، فما أحسن حاله وقد دخل الجنة من غير حساب، نسأل الله أن نكون منه. وينقسم إلى ثلاثة أقسام الشرك. وبالنسبة لهذا الكلام الآن، طلبه فرض عين، يعني من يسمعنا سواء من إخواننا في العالم، من يتابعنا في هذا الدرس خارج هذه البلاد، أو من يجلس معنا فليعلم أن ما نقوله الآن فرض عين من العلم، لا يحل لك أن تتساهل في سماعه. العلم هو فرض عين، ضربته آخر كعلم التوحيد ما ضد من الشرك، الصلاة شروطها، أما المستحب كتعلم الفرائض، نعم، وتعلم الأشياء التي لا تباشرها إلا إذا أردت أن تكون من أهل العلم، بمعنى أنه لم تقم الحاجة بعد في الفرائض فيجب أن تتعلمها. لكن إذا كان لا يزال الناس تخصصوا فيها ويفتون فيها ويحال إليهم فيها، فلا يكون عليك واجب إلا إذا نقص العدد فكان الناس يحتاجون. والحمد لله الآن المحاكم كل القضاة أغلبهم يعرفون الفرائض، فإذا أعجزت أمرها يعني أحل إليهم، ولكن ليس أنك ما تعلمها، تعلمها، هذا مستحب لك حتى يغلب على ظنك أن الحاجة لم تكون، حينئذ يجب تعلمها حتى تسد حاجة الأمة في إفتاحه في الفرائض. فعلم التوحيد فرض عين، علم التوحيد فرض عين، ومعرفة الشرك فرض عين، معرفة البدعة ما هي وكيف يقع الرجل فيها فرض عين. فهذا الكلام حينئذ يكون من فروض الحياة، يجب أن لا تتساهل بسماعه والاهتمام بفهمه وحفظه. فالشرك إما أن يكون في الألوهية، وإما أن يكون في الربوبية، وإما أن يكون في الأسماء والصفات، وتعريفه كما ذكرنا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإن كانت المساواة في العبادة فشرك إيش؟ الألوهية. وإذا كانت المساواة في الأفعال فهو الربوبية، وإذا كانت في الصفات فشرك الأسماء والصفات. فشرك الألوهية هو عبادة أو دعوة غير الله، دعاء غير الله، وهو أن يعبد العبد ربه ويعبد معه غيره. وهل هو مثل الكفر؟ أو ما الفرق بين الشرك والكفر؟ اختلف العلماء رحمه الله، فبعضهم قال الشرك والكفر سواء، وبعضهم قال لا، الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة من معنى اللغة مساواة. أما الكفر فقد يكون شرك، لأن الشرك كفر لا شك، وقد يكون إلحاد ليس فيه أصلا شرك، كالملحدين اللي يقولوا خلق كل شيء بالطبيعة ما هناك إله، كيف يكون مشرك؟ مساواة من بمن؟ وكان ألحد. وإنما تعريف الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا كفر ولم يعترف بالله أصلا ولم يعتقد وجوده كعباد البقر، إلى هنا البقرة هذه، أو المجوس عباد النار، نعم، ولا يعترفون بإله، فهؤلاء كيف يكون يطلق عليهم اسم الشرك؟ فهذه طائفة من هذا الوجه، أن الكفر حينئذ يفترق عن الشرك على أن المشرك كافر. لكن هل الكافر دائما يكون مشرك؟ فقد لا يعبد مع الله أحد، لا يعبد مع وثنه أحد، لا الله ولا غيره، فهو يكون حينئذ جاحد لله بالكلية، ولا ويسمى كافر ملحد إلى آخره. لكن يكون مشرك إذا ساوى غير الله بالله في العبادة، كيف صار قريش مشركون؟ لكن الملاحد الآن في الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي الروس مثلا، فيهم شيوعيون ملحدون، كما قابلت بعض الناس في بريطانيا كنت أدعوه للإسلام فقال لي أنا لا أؤمن بشيء من هذا الذي تؤمن به يا معشر المسلمين، أن الله خالق رازق، أعتقد أن الطبيعة هي خرجت كل شيء، الأرض خرجت الشجر والناس وإلى آخره، هذا ملحد كافر لم يساوي غير الله بالله. هذا بعض العلماء يقول هذا كافر وليس مشرك، وهو المشرك سواء تكون في سواء تمحق أعمالهم ويخلدون في النار، لكن الوصف الشرعي، نعم. وكل كافر يسمى مشرك على قول البعض، أن الكافر يسمى مشرك بكفره، أنه قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ثم في آخر المطاف ندم على الشرك، ندم فذكر الشرك فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، مع أنه كفر بالمجلس، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لكن قد يجاب أنه ما كفر بمعنى أنه سب أو جحد فقط، بل أشرك الجنة، فإنه اعتقد أنها لها خلود كخلود الله، فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فمن هذا الوجه أنه أشرك، ولذلك ندم على الشرك في آخر المطاف. طيب، على كل حال إذا قلنا يجتنب الشرك في تلك الليلة فالكفر باب أول أو مثله، يجتنب الشرك والكفر إذا يصل تلك الليلة في النصف شعبان، فهذا في الله. وكان كفار قريش مشركون فيه، يعبدون الله تارة ويعبدون معه غيره، لكن عندما يعبدون الله لا يفيدهم ذلك، لما؟ لأنهم أشركوا، الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إن ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ولذلك أنكر ذو العلم، أنكر ذو العلم على عائد القرني الواعظ المعروف هذا، الذي قال في أحد مواعظه المشهورة أو المشهودة، نعم، قال أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض الاتجار المخدرات. هذا باطل، بل أعظم من ذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح، هذا هو العلم. قال ذكر النبي الذي ترأس الناس جهال فيأخذون عنهم الناس العلم فيهلكون، إذا مات الإنسان على عقيدة أن أعظم ذنب عصي الله به تجار المخدرات يموت كافر. إيه؟ أنه هنا جحد آيات وحديث لأنه أعظم منه الشرك، ولا جحد الشرك لا يغفر، والمخدرات تحت المشيئة قد تغفر قد لا تغفر. فانظر كيف القصاص يلقنون الناس أشياء أحيانا كفرية وهم لا يشعرون. نعم، قاص لجماعة التبليغ قام في أنا دار بحلب، وأنا كنت في حلب قبل حوالي 20 سنة، يقص على الناس قال الله تعالى عبدي أطعني تكون عبد الرباني أن تقول لي شيخ ليكون، والناس عوام ما يدرون في الزر وسهم فرق قلوبهم من الله العدادة تورد الإنسان يكون من صفة الله يقول لي شيخ ليكون. ثم أنكرت عليه وتذلل، فجاء معتذر يقول صحيح كلامك وكذا وكذا. طيب وهؤلاء الناس اللي مررت عليهم بمئات مساجد كثيرة مريت عليها في كل العالم لقنتهم هذا الشرك، خرجوا من المسجد وكانوا موحدين فخرجوا مشركين، لأنك لم تطلب العلم. أنت سجد مع التبليغ الذي تحارب العلم وتقر بالشرك ولا تنكره، فهذه كانت نتاجك أنك تعلم الناس الشرك، لا لم تفرق بين الشرك والتوحيد. عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، إنما أمره هو الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشرك الألوهية نعم بعض ذب الشرك ليس المخدرات. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال إن هذا العظيم، ثم أي، قال أن تجعل أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، قال ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. فانظر رحمك الله كيف جعل الشرك أعظم من قتل الولد فلذة الأولاد فلذات الأكباد بسوء ظن في رب الأرض والسماوات أعظم، يجمع القاتل لولده في صورة هذا الذنب بين سوء ظن بالله أنه إذا بقي حي ولدي شاركني في الرزق ولن أرزق فينقص رزقي فيقتل كما فعل المشركون الأولون. كانت أول ما الزوجة عنده تبدأ تطلق بعياذ بالله، يحفر لها ينتظرها يخرج الرأس بكل حماس، أول ما يستمر يدف ويردم عنه مباشرة. هذه صورة، صورة أخرى أن تبلغ البنت 6 أو 7 تقول تزيني لي نزورها عمومتها، تزينها أحسن ما يكون، تعرفون الصغار كيف يفرحون فرح شديد عندما تقول سنزور ناس ويلبسون فيأخذها، حتى إذا توصف بها الصحراء بدأ يحلم ويتمر ما الذي أوقفنا عن الرحلة، وين المعم وين، ويحلم ويحلم. وكل ما يفعل الأب دائما عند الولد فيه حسن الظن أنه لعله يبي يأتينا بالماء، لعله ما يدري أنه تدري أنه حد فاعل، فهو ما يقتل الحفر وإذا به يدفعه وهي لا تكاد تصدق، أبوها يهاجم عليها ويدفعها ثم يدفن ولا يزال صوتها وصياحة يغير بالتراب حتى يقتل نفسها فتموت، ولا يجد نفسي حسرة يقول تخلص من عارها. نعم جاهلية قسوة. فجاء الإسلام برقة القلب، لذلك قال النبي من بدا جفا بعد حلقات العلم يقسو قلبه سبحان الله، إذا قعد حلقات العلم وسمع الوحي يرق قلبه. الجاهلية ما عندهم علم فقست قلوبه، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر بإيش أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. فجلد ابقى في حلقات العلم دهرا طويلا، انظر كيف يتغير طبعك، الوحي بركة من آثار ترقيق القلب، تسمع الوحي يدرس آيات الأحاديث يرق قلبك تغير نفسك تفضل أخلاقك. المهم صوغا بالله ونأجل هذا قال الله بهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومثل اليوم نحذر من تسمعوا يا عباد الله حذر حبوب منع الحد والأشد منه اللولة كيف، أما اللولة فيجمع عنده عند بعض العلم بين ذنبين أحيانا. لم مستقر, مستقر, مستقر عندهم, وهو كشف العورة ما غير ذلك. نعم إذا كان هناك مرض في خطور على المرأة, كشفت عورتها الأولى بإذن الحدث يقتلها أو يضاعف لها مرض, يضاعف لها المشقة, مشقة لا تحتملها, تكشف عورتها ويضع لها اللولة من قبل طبيبة. لكن فقط للترفع, نعم للخوف من الرزق, يأتيها الزوج في ليلة هم على العشاء يقول خلاص يا فلان لابن قلل الخلفة, ليش غلب الأشعار ما عاد لنا طاقة. ثم أهل الجهل أيضا يعيرونه, قالوا إيش تبون تسبون لهؤلاء الأولاد كلهم, هي مجنة عليك, وينكرون عليه, يقول الآن الرزق, الرزق وش يكفيهم دول, إلى آخره من الجهل. هذه عقيدة أهل الجاهلية وهي سوء ظن بالله. فلا يجوز منع الولد كما نص على ذلك العلم, منع الولد من أجل الرزق, كان يضع لها مانع حبل أو إبرة أو لزقة يقول ما عندي مصاريف, حرام, لأن الله قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا, فهم من يفعل ذلك اشترك مع أهل الجاهلية في إيش؟ في سوء ظن بالله, وإن كان هو سالم من إيش؟ مما فعله من القتل, مباشرة القتل, لكن يشتركون معهم في إثم سوء الظن بالله. فكان ينبغي أن يتوكلوا على الله وأن يترك الولد والله يرزقهم وفي السماء رزقهم ما توعدون. الثاني أن تزاني, قال أن تزاني لحديث جالب, وهو لا يزال في سفر زوجها يترقبها ويغريها بالفاحشة حتى يوقعها فيها, نسأل الله العافية, ومؤتمت عليها لأنه جار والنبي أوصل الجار, فحقه أن يأمن عليها بجارب من جارب, أن يؤمنها عليه من الناس, وإذا بالجار هو يفترق ذلك ويفعل الفاحش بعد مراودتها ويوقعه في شباكها بالأساليب المعروفة عند لئاب البشر. فهذا أبنب أو أقبح ذنب بعد الشرك وقتل الولد, أبنب أعظم ذنب, لأنه مؤتمن الجارة فكيف يراودها وكيف, فكيف إذا كان محرم يعني بالله. يقول ابن تيمية النظر بشهوة إلى المحارم كالخالة والعمة امرأة الأب أشد من النظر إليه, من النظر الأجنبية نظر بشهوة, فكيف بالفاحشة؟ قال أن تقتل, أن تزاني لحل تجارك, ثم الشرك في الإلهية قلنا هو مساواة غير الله بالله في العبادة, وكان يفعله كفار قريش. فكانوا تارة يعبدون الله يطوفون حول البيت, وإن كان يفعلون بدعة في تلك العبادة كالطواف والعرات, هم عرات, فكانت المرأة وإن كانت ربما جميلة فاتنة تأتي من القبائل الأخرى وتستحي أن تطوف بالبيت وهي قد لبست ثياب زلت بها, فتبدأ تطوف على نساء الحرم, عندكم لباس فقد زينت هذه الثياب, يقولون لا أنت لا, أنت لا, أنا لا حاجة لعبادة, فتخلع ثيابها عارية وتطوف حول البيت مع الرجال وتضع فقط يدها على فرجها فتقول اليوم أفدي كله أو بعضه, فما بدأ ما أحبه, جاهلية جهلة, ما بدأ لا أحبه. سبحان الله, من أين هذا القانون؟ في فرنسا سبحان الله, انظر كيف الجاهلية وصلت بهم في وقت كفار قريش, تمنع الفتاة والمرأة أن تمشي في الشارع عادي, لا بد شورت أو شيء يعني يغطي العورة, فإذا مشت عارية خولفت أو سجنت. ورأوا أنه مستقبح أن يمشي البني آدم كذا عارية, رأوا مستقبح وصار عليه غرامة, لا إله إلا الله. فكانوا في جاهلية عمياء, معنى هذه دولة كفر, دولة كفر, فيعبدون الله وإن كان عندهم بدعة في عبادتهم ويحجون كما جاء في سنة داود, كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد انقذ، قفوا يعني عند هذا الحد، أتموا فهلكوا. فقالوا إلا شريكا لك تملكه ومملكه. ولكن أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فعمر بن لحي جاءهم من الشام وقد ذهب لأنه للتجارة، جاءهم بأصنام من الشام، وهو أول من سوى السوائف وأعدد الشرك في كفار قريش، وكانوا من قبل على ملة إبراهيم، وبقي منهم بقايا كورقة بن نوفل. فمن أجل ذلك لا يخرج الجنة في ذهنك ما يفعله الذين كثروا المعين ويشتكدون على أهل الحديث في هذه المسألة. يقول أبو النبي هم في النار ما أدركتهم الدعوة، إذا تكفي قامة الحجة يعيش الفطرة. نقول يا إلهي يا ربنا اهدي هؤلاء. فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن أين لكم أنه ما بلغتهم الحجة من طريق ورقة أو غيره في مكة أن لا يجوز الشرك بالله ولا يدعى غير الله؟ من أين؟ من قال لكم مكفة الفطرة؟ نعم الذي قال أبي وأبوك في النار بمسلم، ويستؤذن على أبيه يستأذن ليزور أمه فما أذن له بالاستغفار لها وأذن له بالزيارة، فيدل أنهما في النار. والسيوطي وغيره ممن قال أحياهم الله فآمن بهما، وأظن من قال ذلك من المعاصرين منه من الوعاظ منه ذا المغالس يعود بالله أن أبوي النبي عاش فآمن، هذا باطل لا شك. نعم الذي في مسلم يقول أبي أبوك النار هو يضعف هذا الحديث المغالس، لذلك نحذركم من السماع منه. رجل يكذب بغير علم حديث في مسلم وليس من أهل التخصص والتعديل الحديث ويجازف ويبطل الحديث بالعقل وتحسين العقل، إياكم والسماعة. قال أبي وأبوك في النار، هذا لا يمكن أن يخالف حديث الحديث هذا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد أن نجمع الآية والحديث ما يتضاد، فلا بد أنهما أدركتهم إيش بقايا دعوة إبراهيم كورقة بن نوفل، فإنه آمن وترى صحابي ورقة وصحابي، كثير من الناس لا يعرفون انه صحابي وصحابي آمن. قال هذا الناموس الوحي الذي نزل على موسى رضي الله عن ورقه ابن نوف، فأتى بالشرك وسوى بالسوائل وأحدث، فويله من الله كم أجرا. فكل إنسان من كفار قريش من أعمام النبي من قرابته من غير قرابته من عشائر العرب عبدوا تلك الأصنام فله وزر ووزر من عمل بها، ولذلك النبي رآه في الجنة رآه في النار. نعم رآه في النار تندلق إيش أقتابه عمر بن لحي. وثم ذكر أن هذا أول من سوى السوائل، هو الذي أتى بالأصنام من الشام فعبدوها من دون الله اللات والعزى الأخرى نعوذ بالله. وبعث النبي لهم ليكسر الأصنام كما فعل إبراهيم، بعث بالتوحيد. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أوحي إليه وين بحيرة وهو يتعبد، قالت عائشة في كتاب الوحي وهو التعبد كان يتحنث في الغار ليالي ذوات العدد يتزود ويذهب يتعبد يعتزل المشركين، حتى فجأه الوحي فقال له جبريل اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ، هو ما أنا بقارئ نبي، يعني قصدي ينهى أو يعصي نفسه عن القراءة والطاعة، ما أنا بقارئ ما أحسن القراءة. قال اقرأ بربك الذي باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فنبئ بيش باقرأ وبعث بيش بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالمهم انه لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين صاح في كفار قريش وكان من قبل يدعى بالصادق الامين، ما جربوا عليه كلمه واحده، صادق في تعامله، يطمئنون اليه، يضعون اغنامه عنده واموالهم عنده، اللهم صل عليه. فلما قال الله له وانذر عشيرتك الاقربين، ما قال في نفسه كهؤلاء المبتدعة الزمان، هؤلاء يقول انا مامور الان بالتغيير، لي وسيلتي وما يحسنه عقلي من غير النظر الى حكمه الرب ومراده. يقول ما دام يسموني الصادق الامين اذا ادعوهم لاكون رئيسا علي وراوده، فاذا صارت الرئاسه لي اصلحته. هكذا فعل، والله انهم مبتدع قلنا. قال الله تعالى لنبيه فاستقم، كيف استقيم؟ فاستقيم كما امرت، فلا يحل الانسان يستقيم كما شاء، يستقيم على دين رب الارض والسماء، على النبي الذي رسمه الله له، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تبعوا السبل. فاي سبيل يطلب به الاستقامه غير سبيل الرسل والصحابه من بعدهم فهو ضلاله. فاستقم كما امرت. النبي لما جمعهم وخرج بمكه مراده الدعوه للتوحيد واصلاح العبيد، ليس مراده الرئاسه عليهم كما يفعلون اليوم، يقول بالانتخابات وكذا، لما تصعد الكرسي كما فعل اخوه المسلمون تصلح البلاد، ثم اذا اخذ الكرسي لا يصلحون انفسهم ولا غيرهم، فقط الى المساله ما هي دنيا يصيبها الرجل منهم نعوذ بالله. فقال الله صباحا، فلما اجتمع كفار قريش قالوا لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني ندين لكم، يعني لو استمرتم في الشرك، لأنهم يتسامعون ليش يدعون، يعرف كلمة بعضكم يقول هذا الجملة عندي غير مفهوم، ما قال لهم وحد الله أبرد الله، قال إني ندين لكم إلى عذاب الشرك، قال تبا لك هذا الجواب، كيف يدل لك على الجديد؟ هي في يكملها الواقع معه انكم تعرفون ما ادعوكم اليه، وانا نذير لكم ان من ان تعصوني في التوحيد وتشركوا وتبقوا على الشرك، فان فعلتم فاني نذير لكم. هذا كل الفراغ ان صح التعبير يملأه الواقع، انهم يعرفون انهم يدعون للتوحيد، حتى قال لا تسمع هذا القران وارغوا فيه. هذه الجمله ليست قاصره في الدعوه، ولا تقتدي بها انت ايضا تدعو احد. انسان عندك الطائره جنبك تذكر هذه الكلمه قال النبي انذر بها ايش؟ كفار قريش، فتقول ترى انذرك من عذاب شديد من غير ان تبين له ما كيف يعذب. النبي بين له قال قولوا لا نرى تفلحوا. هذه الجملة يعني واقع الحال يبين المعنى عنده وقيمت عليهم الحجة بها، فإنهم ما دام أنهم يعرفون أنه صادق الميزان يحدث، فإذا أنذرهم العذاب الشديد إذا عصوا في التوحيد إذا قامت عليهم الحجة، لأنه ما يكذبونه فيما بينهم مبينا، فكيف يكذب هو على الله؟ كما قال في هرقل حديث هرقل، فكانت الحجة قامت له بمجرد قوله أنا رسول، ما يعرفون عليه كذب، ولك قال عليهم الحجة اللهم صل عليه. فقال لهم أرأيتكم لو أني أنذرتكم أن خيلا أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب، يعني سنصدقك. طيب هذا فيما بينه وبينه، إن أنذر لكم أني أخبركم أن الله أرسلني فأطيعوني واتركوا الشرك وإلا يعذبكم الله عذاب شديد. قال الخبيث ذاك تبا لك، أري هذا جماعة قبل قليل كنت أنت وغيرك تقول لا نجرب على الكذب وأقررتهم على قد إذا لم تنطق بها أبو لهب، إذا لم ينطق بها أبو لهب فكيف يعني لا يكذب عليكم ولم يجرب عليهم الكذب ثم يجرب عليه الكذب وهو أشد وهو على الله؟
فكان ينبغي هو أبو لهب وغيره أن يقول صدقناه واتبعناه لا إله إلا الله انتهى. لكن الكبر نعوذ بالله طغى عليهم الكبر. نعم. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الرب سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان يؤذون النبي هو امرأته يؤذونها يضعون في طريق الشوك وغير ذلك كما ذكر. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إذا عصيتموني. فكان الأمر على ما سمعته ثم بقي بمكة مقصوده الإصلاح فيها دعوة الناس للتوحيد. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الديب أنه كان يعني هذا المشهد يدل أنه يستغل كل مجمع كل فرصة للدعوة. نستغفر الله من تقصيرنا نستغفر الله كالنحلة بل أشد لا يفتر. اللهم صل عليه. قال الراوي رأيت رسول الله في سوق ذي المجاز الديلي يقول لا يفتر. يا الله الآن من يفعل الآن الحج أمم والله إني أدخل لبعضهم في ألقي عليهم كلمة أو أستجوي بالبعض وأجده والله مشرك وين الدعوة يجوك كل مكان مشركون في بلاده يدعون الأوثان ويدعون والنبي لا يفعل أن ذا لا يقعد ساعتين ثلاث يتعب أو ساعة ويجلس النبي لا يفعل يذهب لهؤلاء قولوا لا إلى الله تفلحهم ويتبعوا مع ذلك رجل أحمر وضيء الوجه أنعم الله عليه بجمال الصورة ما شكر الله بالتوحيد قامت الحجة عليه أنعم الله بجمال الوجه وسيما كان أبو لهب سمي أبو لهب بوضاعة وجهه ويعالج النبي ويتقف ويلاحقه ويكذب على الناس رجل وضيء الوجه أحول له غدرتان يقول لا تطيعوه إنه صابع كذاب. فأنزل الله تبت يد أبي لهب نعم من قبل أنزلها. فالمقصود أن ما كان مقصود النبي أن يصبح رئيسا عليهم. كان ممكن لما قضى صباحا يقول ما جرت علي كذب اجعلوني بايعوني على أن أكون رئيسا على مكة. لا والله ما دعاهم إلى هذا ولا راودهم عليه. راودهم ليوحدوا الله تكون العبادة لله لأن حق محض لله العبادة فهو خالقهم سبحانه رازقهم منعم عليهم فلا يعلمون له شريك ويقررهم القرآن بهذا والنبي يقررهم فلا يلزمكم أن توحدوه ولا تشركوا به شيئا. وذلك كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أبو مالك أوحى الله ليحيى بن زكريا خمس كلمات أن يتعلمهم وأن يأمر قومه أن يعمل بهم وأن يأمر قومه بأن يعملوا بهم فأبطل حتى جاءه عيسى بعد أن أوحي إليه بهذا الذي أوحي إلى زكريا إلى يحيى فأتى فقال لقد أوحى الله إليك بخمس كلمات. قال في الحديث إن كان تزامن الأنبياء في سنة في وقت واحد فبيوعى من تزامن الأنبياء غير يحيى وعيسى موسى وهارون وإبراهيم ولوط وهكذا. فقال عيسى ليحيى لقد أوحى الله لك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تعلمهن أو تأمر قومك أن يعملوا بهن فإما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا. قال أخشى أبطأت أن يخسف الله به. قال به إن العالم لا يجوز له أن يكتب العلم إذا قام المقتضي في قومه بحاجة إلى التوحيد يجب أن ينكر عليهم الشرك. فالمهم قال فجمع الناس حتى كانوا على الشرف، وهذا أصل فيما يفعله معلمي العلم، يقول لبعضهم اجمع الناس أشرك عليهم محاضرة في كذا، فيجمع الناس ويتصلون برسالة الجوال ويجتمعون، هذا هو الأصل. أنه قال فجمع الناس حتى قاموا على الشرف أو قعدوا على الشرف، فقال لهم إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعلم أعمل بهم وأن أمركم أن تعملوا بهم. ثم ذكر الأولى قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ومثل ذلك يعني مثل المشرك الذي خلقه الله ورزقه ونعم عليه بالسمع والبصر وأطعمه وسقاه وكساه سبحانه ثم أشرك به، والذي يعرف عن عبد الله المزعوم أنه لن يشاركه بالخلق والرزق والإطعام والإحياء والإماتة والضر والنفع. قال مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص درهمه وفضته أو ديناره ودرهمه من خالص ورق، وقال من خالص ورق يعني ماله، فقال هذه داري اعمل وارفع لي، فجعل يعمل ويرفع لغيره. ما الذي اشتراه؟ ما الذي اكرمه؟ ما الذي اسكنه؟ ما الذي اطعمه؟ سيدي، فجعل يعمل ويرفع لغيره. ايكم يحب ان يكون هذا عبده؟ كذلك أنت كيف؟ الله خلق عينيك ولسانك وشفتيك وهداك وأطعمك من جوع وعطف الناس قلوبهم لك فأعانوك وشفاك وسلم أعضاءك، ستتكلم وتشرب تتلذذ بالطعام، كيف تصرف العبادة لغيره وما لله شريك يا هذا وترفعه لغيره، أو ترائي الناس تصلي ليقال لك وصلي مع أنه ما خلقوك هؤلاء ولا رزقوك، ترائيه وما خلقك وما من خالق إلا الله وما من رازق إلا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه ألا له الخلق والأمر. هذا شرك الإلهي أن يعبد الله ويعبد معه غيره كما كان كفار قريش فعل. الثاني شرك الربوبية وهو مساواة غير الله بالله في الأفعال كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. والعجب العجاب أن شرك المعاصرين بعض المعاصرين وصل إلى أن يكون شرك من الأولين في عدة نواحي، ليس من ناحيتين ذكرها الشيخ حمد الوهاب، أكثر من ناحية، من أن بعض المتأخرين وصل به شرك إلى الربوبية، وأولئك كانوا إذا سألتهم في التدبير والخلق والرزق يحيلون إلى الله، وهؤلاء يدعون إلى غير هذا وضده، وليس فقط يعتقدون يدعون. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض يعني يا كفار قريش أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون يعني الله في الألوهية فتعبدون وحده لا شريك له وأنتم تقرون أنه لا خالق لا مدبر إلا الله، فيأتي هذا البغيض الجبن ويقول في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون نسأل الله العافية. وهذا شرك الربوبية، ومن آثاره الطيرة كما سيأتي. شرك الصفات أن يعتقد أن غير الله له من الصفات ما له كعلم الغيب، كمن يأتي كاهن فيقول ضاعت محفظتي أين هي؟ فيقول في مكان كذا وكذا فيصدق، فإذا صدقه على اعتقاد أنه يعلم الغيب الغير مباشرة سبب فهو مشرك شرك أكبر، وإذا صدقه على معنى أنه يعتقد أنه عنده جن يتصل بعضهم على بعض ويعرف ذلك باتصال بعضهم ببعض من غير مباشرة بمواجهة هذا السبب فهو فاسق لا تقبل له صلاة 40 يوم عنده البرد.
يدل على فرق روايتان. جاءت رواية من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فسأله فصدقه كفر بأنزل الله. رواية ثانية لا تقبل له صلاة مع أنه برواية فصدق. فالتصديق يبين لك الفرق. فإن صدقه أنه يعلم الغيب غير باشر الأسباب هذا رب الأرقام عشان يصير أكبر. وإذا اعتقد أنه يعلم الغيب على النحو الذي ترونه في مثل قناة كنوز في الفضائية، فإنه يخرج إنسان يتلبس بثوب الكهنة بثوب الصالحين زي الصالح ذو لحية وماسك مسلحة وضع عمامة ويخبض ربما على عينيه كأنه يعني من الزهاد، ويأتيه السائل فيقول ابسط كفك أمام الشاشة، هو لا يرى بسط ولا ما بسط، والله لو سأله الآن يقول بسط ولا ما بسط ما أجاب، يقول خلاص بسط. طيب ما اسم أمك؟ ما اسم كذا؟ طيب يقول تأتيك الإجابة. يصبر خمس أو ربع ساعة ثم يقول له أنت بريد بكذا 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 فيصدق. لا شك أنه إذا بسط كفه فتح القناة ومحاورته معه من جنس التياني الكاهن، حتى لو ما زاره زاره في البيت لأنه فتح القناة وبدأ يكلم على هو مباشرة. وشراء المجلات التي فيها إيش أبراج الحق من على الجنس، يشتري مجلة فيها برج العقرب برج إيش الأسد الميزان، ثم إذا قلب الصفحات هذا شرائه ويقرأ من جنس إيش من أتى كاهن فإن صدق كفر. فحينئذ يبقى دقائق فيخبره يكون صحيح الأمر، أنت بريد كذا ولك أم زوجة تؤذيك ولك 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 ولك، يكون صحيح ويتعلق الجمهور كلهم ويعتقدون أنه يعلم الغيب. والله لا يعلم الغيب إلا الله، لو كان أحد يعلم الغيب بعد الله لعلم ذلك رسول الله. وقد قالت عائشة كما في صحيح البخاري ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، من قال أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. أي والله، ويوم القيامة يقول أمتي أمتي فيقول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكيف يقال بعد هذا أنه يعلم الغيب؟ والله يقول قل لا يعلم في السماء والأرض الغيب إلا الله قل لو كنت أعلم غيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء. تعالى الله عما يقولون. هذا إيش يفعل؟ هذا يتصل بأصدقائه بعد أن كفر بالله وعقد معهم العقد الشياطين، يتصل بهم إيش حاله إيش حاله إيش حاله، يسألون حتى يصلون إلى القرين، والقرين عندهم بمعرفة الأم يعرفون أن أمه بنت فلان بنت فلان وأولادها كذا، فيسألونه عن ذا الولد بالذات يقول هو قريب اسمه كذا، فيذهبون لقريبه ماذا عنه؟ يقول معاصر مشاكل مع زوجته تراه وانا وسوس له بكذا، يعطيه الاخبار فيرجع يستيقظ الخبيث كانه يوحى اليه يقرا خلاص علمه الجن باتصالات مع بينهم فيبدا يقول انت لك كذا وكذا. طيب لو كان يعلم الغيب لاجابه مباشره، ليش الوقت هذا؟ ليش؟ اذا كان النبي يحتاج عندما يسأله السائل ما يكون عنده علم، أخبرك الله بحكمة عظيمة أن النبي لا يعلم الغيب، كيف؟ جميل، لابد يكفر أو يصبر أيام، كما فيما رواه البخاري في صحيح من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال يعلى في عمر هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ النبي ما عنده علم عليه دم ولا ما عليه دم وإيش كفارته وهل يجوز؟ فصبر النبي حتى ينزل عليه الوحي سكت. لا مثل اليوم تناقش بعض الناس يكون ما عنده علم ويقول لا هو كذا لا يجوز كذا، ما يصبر يقول هل يجوز ما العلم في هذا، فيتكلم على غير العلم ويهلك. ينبغي أن يصبر ويقول هذا جائز شرعا، يسأل فسأل ولا الذكر، إلا في جهة الفلسفة والكلام على غير العلم نسأل الله العافية، وهو أشد من الشرك يقول ابن القيم، ذنب عظيم الكلام على غير العلم. والنبي وهو النبي حبس لسانه ما عنده جواب حتى نزع الوحي. الشاهد قال عمر تعال يعني ليعلى بن أمية إن أردت أن ترى النبي كيف يهاجمه فتعال، فجاء والنبي مخمر وجهه فأخذ يعلى الغطاء عن وجهه ورفعه وأدخل رأسه يرى وجه النبي، قال فوجدته محمر النبي كان أبيض محرب وشرب بحمرة يغط وغطيته صوت ترداد نفس النائم شهير زفير، فكان النبي في هذا الحالة محمر الوجه ويحى إليه وكان صوته كصوت إيش غطيت النائم. فلما كشف عن النبي الوحي قال أين السائل عن عمره، فجيء له بالرجل فقال اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثة واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، فانظر إلى الفترة اللي قعدت فيها النبي هكذا حتى نزل فيه الوحي لتعلم أنه يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب أول ما سأله أجاب في تلك المسألة، ما كان عنده علم بها فصبر وشتان بين الثرى والتغير. فهذا الرجل فهذا نقول النبي وهو النبي صبر حتى جاءه الوحي. فانظر إلى هذا يسأل عن مرض يسأل عن كذا فيصبر حتى يتكلم الجن بعضهم بعض ويأتي إلى قرينه لمعرفة اسم أمه، ثم يأتيه بحارته ووين ساكن والمشكلة، فيزيد الناس فيه فتنة عظيمة. فكم يشرك حينئذ لتعلم أن الله حق حقا ما قال، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالشرك كثير. فانظر لهذا الموقف كم أشرك في القناة والله عنده علم فيسألونه أشرك قالوا في أحد غير الله ممكن يعلم غيره هنا، فكم يشركون ملايين يشاهدون هذه القناة. إذن كما قال الرب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. سبحان الله العظيم. ثم الشرك ينقسم إلى قسمين من حيث العاقبة في الآخرة، شرك يخلف في النار ويحبط العمل وهو الشرك الأكبر، شرك على الصحيح أنه تحت المشيئة نعم وهو أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر وهو شرك الأصغر. الشرك الأكبر تقدم صفته هو مساواة غير الله بالله في مخصص الله في الاعتقاد نعم، وأما الشرك الأصغر فكلما سمته الشيء ريع شركا ولم يكن أكبر كالهلف غير الله، وكقول لولا البط لسرق اللصوص بيت، وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك هذا أصغر، والحلف بغير الله كقول وحياتي والنبي. وكلما كان قيل وسيل للشرك الأكبر هو شرك أصغر، وعاقبته الآخرة اختلفوا فيها، فبعضهم قال لابد أن يحاسب عليه ما يمحى، إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، والصحيح أنه كما قال السعدي من الكبائر ويدل على ذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن المعلوم أنه لا يحبط كل عمل المشرك شرك أصغر، فحينئذ لا يكون إلا من جملة الكبائر وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الشرك أما البدعة فهي ما اخترع في الدين مما ليس له أصل وتختلف عن الشرك. الشرك هو دعوة غير الله، والبدعة دعوة الله لكن على غير طريقة رسول الله. هذا الفرق بينهم. فإذا سئلت حينئذ سؤال في الجنوب، هناك أناس إذا تأخر نظر عليهم أخذوا ثورا وذهبوا به إلى قمة جبل وذبحوه لله لينزل المطر، هذا شرك ولا بدعة؟ عيد. في الجنوب أناس إذا تأخر عليهم المطر أخذوا ثور وذهبوا إلى سقف الجبل أسود أو أحمر، المهم أظن أسود، وذبحوه لله لينزل المطر.
هذا شرك.
أيوة. لحظة خلنا نسأل أخلق عن شرك. ليه شرك؟
إيش
دخلك؟ يا أخي ذبح لله أنت، فهذا ذبح أو طلب نزول المطر بعبادة لم يشرح الله، شرع الله في إنزال المطر إيش؟ الاستسقاء، وله أربعة أنواع. يستسقي الرجل بنفسه كما رؤيا النبي عند أحجار الزيت، يرفع يديه ويستسقي وحده، وكان يخرج بصلاة إلى الصحراء يصلي، وكان يستسقي على منبر الجمعة، وقيل يخرج أيضا ونبغي صلاة يستسقي. إذا أنواع لم يأتي منها الذبح للثور ولا لعنف لينزل المطر، فيكون هذه بدعة. فإذا هذا هو الفرق بين البدعة والشرك. الشرك هو دعوة غير الله أو مساواة غير الله بالله، والبدعة هي عبادة الله لكن على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفها ابن رجب رحمه الله فقال: ما استحج في الدين مما ليس له أصل في الشرع. وقال الشاطبي: وهي على قسمين، بدعة إضافية وبدعة حقيقية. بدعة إضافية مثل ما يفعلون في نصف شعبان وفعلوه في آخر رجب 27 احتفال بالإسراء والمعراج، وفي نصف شعبان يجتمعون في المساجد ويصلون كالتراويح وكل قيام ليلة نصف شعبان، هذه لا أصل لها ولا تعرف عن السلف، وهي بدعة إضافية. ليش؟ لأن الصلاة مأمور بها وأضافوا إليها تخصيصها جماعة في ليلة نصف شعبان، فكانت بدعة إضافية. نعم، حقيقية ما يعرف لها أصل، كبدعة الجهمية الذين قالوا الله ليس له وجه وله سمع وليس له بصر ولا يتكلم مع موسى تكليما، لن يكلم موسى تكليما، والقرآن مخلوق، هذه بدعة حقيقية. وإضافية ما تقدم، ما أضافه المبتدع إلى أصل عام، نعم، بسبب من زمان أو عدد أو هيئة أو مكان لم يأذن به الرحمن. قال الله تعالى: قل الله أذن لكم أم على تفترون. وكان ابن عمر والسلف ينكرون هذه البدعة الإضافية. فرجل عطس فقال: السلام على رسول الله، فأنكر عليه ابن عمر، لأن السلام مأمور به عموما، لكن ليس مأمور به بما أدخله ذلك المحدث، جعله لسان العطاس سلم على النبي فقال السلام على رسول الله، مع أنه مأمور به عام، إن الله ملائكة سياحين يبلغون عمومة السلام. صلاة الرجل أزكى من صلاة الرجلين، الجماعة مأمور بها عموما، فإذا صلى ليلة النصف من شعبان أضاف بدعة إضافية ليلة النصف من شعبان بتخصيصها، وهكذا. وكان السلف ينكرون البدعة الإضافية وهي أكثر تلبيسا حقيقيا، فقد تخفى على العلماء، لأن العام يحتجون بالأصل العام، يقول الله أمر بالذكر، الله ينسون أنه أضاف إيش ذلك الأمر المحدث إلى النص العام من زمان وهيئة وزمان وكان. وأبلغ دليل في إنكار البدعة الإضافية حديث عبد الله بن مسعود الذي خرجه الدارمي في مسنده في سنن، وهو أن نراه قوم على هيئة محدثة يذكرون الله، ذكر الله جاء بنص العام، لكن يذكرون الله بأن يجتمعوا، ورجل يقول مسبحوا مئة وكبروا مئة، لم يعني، فأضافوا أولئك المبتدعة إلى الأصل العام شيء من هيئة، نعم، وعدد ونحو ذلك لم يؤمر به، فأنكر علي بن مسعود فقال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتده باب ضلال. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من أريد الخير للمسلمين. ومن أمثلة البدعة الإضافية تقسيم المسلمين لجماعة، جماعة تبليغ، جماعة إخوان، جماعة تكفير وهجرة، جماعة تفق وتبين، لأنهم أتوا بالنص العام وهو أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، على نص عام، قالوا: من الحكمة أن يؤمر علينا رجل في الحضر نصدر عن أمره ونصنع بروتوكولات وقوانين للجماعة ليصلح أمر الدعوة، فمن إخوان قالوا بهدم ولاء البراء، قال لا يتكتل المسلمون إلا بهدم ولاء البراء، لا نقول فلان رافضي شيء أو نسمح بالجرح والتعديل، فإن هذا يباين التكتل، سياسة التكتل يباينها، فينبغي أن نلحق كل دعوة لو سلبية تضاد منهجنا. والتبليغ، يقولون أعداؤنا السلفيون يطلبون العلم ويأمرون به وينكرون على غير الشرك، فلا بد أن نحذر منهم. ولا يصلح أمر الدعوة إلا بدعوة من الكندهلوي والثاني هذا أبو إلياس، فهذه بدعة إضافية، فإن الحكمة منوطة بعمل النبي والصحابة في الدعوة، ولذلك بدع ابن تيمية وجعلها بدعة إضافية، ذاك الرجل الذي قال ينشد ويدعو الناس بالنشيد ويجتمع حوله قطاع الطريق، فجعلها ابن تيمية من البدع، مع أنها دعوة إلى الله، لكن جعل ابن تيمية الدعوة إلى الله، الدعوة إلى عباد يشترط فيها مشترط في الصلاة من الإخلاص والمتابعة، فلم يرى ابن تيمية أن هذا الرجل الذي أحدث في وسائل الدعوة تابع النبي في ذلك بأن يقعد في سور وينشد والناس يجتمعون ويتوبهم. فكذلك رأى ابن تيمية انقسام المسلمين اليوم للجماعات في الدعوة، إخوان تبليغ ويأمرون عليه رجل في الحضر ويصدون عن رأيه، إمارة تحت إمارة، لبدعهم مثل ما بدع ذاك الرجل في عصره الذي قال عنه السائل جرب طرق الدعوة تعليم الناس إلى آخره دروس ما نفع، وجد أحسن طريقة أن يجمعهم ويكتلهم بهذه الطريقة، وهي أن يجلس إلى سور وينشد عليهم تلك الأناشيد بالترانيم، فيجتمع حوله الناس كثر ويتكتلون، ومنهم قاطع طريق ومنهم شارب خمر ومنهم ومنهم، فحينئذ يتوبون ويبكون. فقال ابن تيمية لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة لقلنا أن النبي لم تكن به الوسائل، فكما أكمل الله به الوسائل في التعبد المقاصد أكمل به وسائل التعبد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن وصل إلى القسم شعبان وهو عارف بهذه الأهواء أو متباغض مع إخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا أو قال لا تدابروا، وقال هجر المؤمن سنة كسفك دمه، وقامت الرحم تقول هذا مقام العائد بك من قطيعة بعد أن فرغ الله من الخلق، قال لا ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع، يعني أقطع من رحمة، فربما يكون ناشي بسرعة وقاطع رحمة، فيأتيه ولو حجر صغير عند الكفر السيارة لا تدرك رحمة الله وقاطع رحمة حتى تموت السيارة وتكسر، المهم لا تدرك رحمة الله، أنت محتاج إليها، لا تقطع رحمك يا أخي، أقطع من قطعك، أصل من وصلك، احتمل الرحم وأحسن إليهم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله فيها أن تقطعوها. فمن وصل لهذه الليلة وهو سالم من البغضة ومفارقة أهل الإسلام من بدع من خارجية وخروج حكام وغير ذلك، فنرجو أن يكون الله غفر له ذنوبه ونسأل الله أن نكون منه. انتهى اليوم الدرس ونجيب على أسئلة من الصرف، ثم بعد ذلك نجيب الأسئلة وأبين، لا بد يا إخواني من طالب العلم أن يرى عليه النسوخ، لا تقتصر فقط على أن فقط هذا يسمع منك العلم فقط أو تسمع العلم، أكثر من صيام شعبان، أكثر من قراءة القرآن، قم الليل، أنا أخاف عليك والله أخاف على نفسي إذا فعلنا هذا وهو أن يكون لنا حظ من العباد، ليش؟ الأهواء كثيرة، الرحم فتنة، الزوجة في البيت فتنة، الولد فتنة، الصاحب معه يمر عليك ليسليك تخرج منزه معه فتنة، كيف تصبر على الهوى؟ لابد من قوة عملية بالعلم الذي هو القوة العلمية وهو الإيمان، فإذا ما كان عندك قوة إيمان من قيام الليل سببها للإيمان يزيد الطاعة وينقص من المعصية، من قراءة قرآن صيام شعبان قراءة قرآن مجاهدة النفس والعمل بالعلم، فإنك تغلب بالهوى فتصبح مثلا إذا عرف عليك العبادة تطلب حظك من الدنيا من اعترائك، عرض عليك هوى نص تعرف أنه يأمرك بالنهي عن كذب ذا كذب، ما عندك قوة رادعة من إيمان، فقوي إيمانك بإيش؟ بالعمل الصالح والمسابقة للخيرات. هكذا كان اليهود، هو علمية عندهم يعرفونه كما يعرفون أنهم غلبهم الهوى، ما عندهم قوة عملية، جهدوا الرسالة طلعوا للدنيا وقالوا أنا إحنا ذا آمنا بالرسول دللنا عليه، تركونا الناس تركنا تركوا الشرف تركنا أو تركونا من الشرف فلم يسودونه فكتموا صفته، غلبهم الهوى، إذا لابد من طاعات تقوي إيمانك بها لتعمل بالعلم تسمع، وهكذا صيام شعبه أكثر منه، والتوبة النصوح توبة إلى الله ولا تجلس مع صاحب سوء في المرة على بفدنه كما قال ابن مسعود، اصبر على صاحب السوء بالوحدة، ولا تصاحب صاحب السوء، بر أمة وصل الرحم وتصدق حتى يقوى عندك الإيمان فتعمل بالعلم اللي تسمعه. هذه النصيحة. وقد الإمام أحمد رؤي وهو شاب صغير عمره 17 ربما 22، شاب صغير يرى في وجه أثر النسب حلاوة العبادة في وجه القيامين وصيام النهار، هذا الذي جعله يعمل بما يسمع حتى قال ما كتبت سوادا في بياض العلم إلا عملت به. فنسأل الله مصرف القلوب أن يصرف قلوبنا لها وأن يميتنا على العمل بالعلم مخلصين له الدين، ونشكره أن زين في قلوبنا حبس مع العلم فإنه أشرف عبادة كما قال النبي فضل العلم خير من فضل عمل. فإذا تزاحم عندك حلقة علم مع ذهاب عمرة إيش الأفضل؟ تحضر الحلقة العبادة. نعم، بنص عن الأئمة الأربعة كما قال المراجع. طيب.